الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب النيدي رحمه الله تعالى، قال: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال الله عز وقال المصنف رحمه الله تعالى: لقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله عز وجل: فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى مقدمات عظيمة تتعلق بالتوحيد وحقيقته وبيان الشرك وبيان ما كان الجاهلية يعملونه في زمن الجاهلية وبيان إقرارهم بالربوبية وبيان أمر توحيد الألوهية ومعنى لا إله إلا الله، وبيان أنه ينبغي لمن عرف ذلك أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لما بين ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر مقدماته قبل ذكر الشبهات مقدمة مهمة، وهي تتعلق أن يكون المؤمن عالما بأن الله عز وجل يجعل لأوليائه أعداء ويجعل للحق أعداء، فهذا سنة الله عز وجل الكونية، وهذه الحقيقة التي جعلها الله عز وجل في الكون وأرادها إرادة كونية. والمصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر هذه المقدمة لأجل أن يقوي إيمان العبد بتوحيد الله عز وجل، وأن لا ينتكس أحد عن هذا الأمر لكونه لا يرى أن أكثر الناس يناوئون هذا الأمر ويعادون هذا الأمر. فيقول المصنف رحمه الله: إذا علمت ويقنت ما تقدم ذلك فلا تبالي من يخالفك من أعداء الله عز وجل، فإن هذا سنة الله الكونية ولا بد أن تكون جارية في هذا الكون، فإن لتوحيد الله عز وجل أعداء، كما أن الأولياء أعداء، فهؤلاء الأعداء لا يؤثرون فيه ما دام علمت ويقنت حقيقة توحيد الله عز وجل، وعلمت معنى الشرك، وعلمت ما كان يعمله أولئك، وبينت لك معنى الإله، وبينت لك ما كان كفار قريش يقرون بأمر ربوبية، لا تتأثر بالعداء. فلا تقول: إذا كان الحق معي لماذا أولئك الناس كلهم يخالفونني، لماذا أكثر المسلمين في العالم أكثر من 90% على ما يقررونه كلهم ليسوا من أهل التوحيد، لماذا هذا؟ لا تقول هكذا، وذلك لأن الأصل في الحق أو في أهل الحق أنهم قليلون ولا شك في ذلك، وإن كان هذا ليس علامة الحق كما يظنه بعضهم إلا أن هذا هو الأصل في أهل الحق، ولكن ليس علامة الحق القلة، فإن أهل السنة قد يقلون وقد يكثرون، ولا يجوز لأحد أن يقول علامة معرفة الحق أن يكون الناس على قلة، هذا ليس بصحيح، فإن أهل الإسلام قد يكثرون وقد يقلون، وكذلك أهل السنة قد يقلون وقد يكثرون، كما قال عسل في حديث أبي هريرة: طوبى للإسلام، أو الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى الغرباء، فطوبى الغرباء، وهذا معنى أن الإسلام قد ينتشر ثم يضعف، ثم ينتشر ثم يضعف، كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم يا طالب التوحيد ويا من عرف ما تقدم ذكره أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا، والله عز وجل من حكمته، والحكمة كما قال أهل العلم هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، يقال هذا حكمة. والله عز وجل من عقيدة أهل السنة أنه لا يفعل شيئا إلا الحكمة، ومعنى ذلك أنه ليست أفعاله مجرد مبنية على مجرد المشيئة، كما تقوله الرافضة وغيرهم من أولئك القدرية. وإلا فأهل السنة يرون أن الله لا يفعل شيئا لحكمة، لا يفعل شيئا ولا يأمر شيئا ولا يخلق شيئا إلا لحكمة عظيمة. ولذلك أنكر الله عز وجل على أولئك الذين ظنوا أن الله إنما خلقهم عبثا، فإن إيجاد الشيء بدون حكمة هو العبث في لغة العرب. فقال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا تفلحون. فتعالى الله الملك الحق، وتعالى إذا ذكر في القرآن فالمراد بها التنزيه عما تقدم ذكره، فيقول عز وجل تنزه الله عن ذلك بأن يقال إن الله يخلق عبثا. فالله لا يعمل إلا شيء معين. والآيات التي الكثيرة في القرآن لعلكم تعقلون لعلكم تتقون لعلكم، فهذا إنما هي بيان حكمة الله عز وجل، وبيان أن الله عز وجل لا يفعل شيء حكمة إلا لحكمة عظيمة وغاية نبيلة. وأهل السنة قد يعلمونها وقد لا يعلمونها، ولا يلزم علينا أن نعلم جميع حكم الله عز وجل في أفعاله، فإن هذا من باب معرفة جميع صفاته، وذلك لا يمكن لنا. كذلك لا يمكن لنا أن نعرف جميع حكمه سبحانه، لكن منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلمها. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، وهذا في الأنبياء، فكيف بي وبه؟ فكيف بالذين تعلموا وطبقوه؟ لا شك أنه سيكون لهم عداء، لا شك أنه سيكون لهم ربما يعادون أقرب الناس إليهم. وهذا الإمام الذي هو محمد بن عبد الوهاب الذي نصر الله بالتوحيد، كان بعض بل أخوه سليمان بن عبد الوهاب هو الذي كان يناويه ويعاديه، وألفه من أوائل من ألف في محمد بن عبد الوهاب الرد عليه، وادعى أن محمد عبد الوهاب كفر المسلمين وأن عقيدته كذا وكذا نحو هذه الأشياء. ومع ذلك فإن الله عز وجل لا يبالي بالمخالفين، فإن الحق حق والباطل باطل، مهما مكث الباطل فإنه سيذهب ولا بد أن يضمحل، وهذه سنة الله عز وجل الكونية. قال: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، إلا جعل له أناسا يناوئونه، أناسا يعادونه، أناسا يجعلون هذا أن هذا باطل، ربما يأتون ببعض الشبه، هذا ليس ذكر المصنف رحمه الله، حتى يجعلوا أن هذا هو الباطل. قال: كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا في الأنبياء، يقول الله عز وجل جعلنا، وهذا الجعل هو جعل كوني وليس جعل شرعيا، نحن جعلنا أي أرادنا إرادة كونية وخلقنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، أي جعلنا له أعداء يعادونه، جعلنا لهم أناسا يؤذونه، جعلنا لهم أناسا يعارضونه، جعلنا لهم أناسا يعتقدون أن ما عليه هو الباطل. فقال الله عز وجل هم شياطين الإنس والجن، والله عز وجل سماهم شياطين لأن حقيقتهم هو الشيطنة وهو الابتعاد عن رحمة الله عز وجل. فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وإذا جعل الله عز وجل هذا للنبي فمن باب أولى لأتباع النبي، فمن باب أولى أن لأتباع النبي، إذا جعل الله عز وجل أعداء للنبي للنبي والأنبياء، فمن باب أولى أنه يجعل الأعداء لأتباع الأنبياء. ولذلك ما يوجد من أتباع الأنبياء إلا ولهم أناس يناوئونه ويعارضونه ويردون عليهم ويقولون هؤلاء أهل باطل ويشوهون صورتهم ويأتون بتلك الألقاب الشنيعة أنهم أهل كذا، وأن هذه سنة الله الكونية. قال: كما قال الله تعالى: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذه الشبه أنهم يأتون بكلام زخرف، بكلام تظن أنت لما تتقل هذا هو الحق، ويأتون ربما بمقدمة وبمقدمة وتظن أن هذا هو الحق، وتجد بعض هذه الأشياء ربما تجد أن أولئك كفار كانوا يأتون به. أكثر الناس لا، إذا قلت لهم الحق كذا يقول لا فإن أمر كذا، هذا الأمر الذي تقوله الشبه، وهذه الشبه تظنها ما كانت موجودة مع سلم. لا شك أن أولئك الذين كانوا يأتون مع سلم هم كفار قريش، تظن أنهم كانوا يعارضون هكذا بمجرد عناد، لا كانوا يأتون بشبه. فبعض الناس تراهم مجرد أنه يتأثر بالشبه، حتى إن بعضهم كان يناقش بعض الشيء يقول كيف يكون كذا، كيف الأمر الفلانية. قلت له: لو كنت أنت في زمن عليه السلام هل تظن أن هذه الشبهة هي موجودة في زمن عليه السلام؟ يعني أولئك كفار ما كان لهم شبهة، مجرد أنهم كانوا يقولون لا كان لهم شبهة، كانوا يأتون بشبهة. هم أكثر الناس لو سمع الآن وتأمل في هذه الشبهة تماما يعني أنه ربما يقول صحيح، هؤلاء ربما الحق معهم. الذين يتأثرون بالشبهة ربما في زمن عليه السلام كانوا هم أهل العداء وهم العداء. ولذلك المؤمن لا ينبغي أن يتأثر بشهم، ولكن لا يصح أن يأتون بشهم ظاهرة تظن الحق، يزخرفون القول ويجعلون أن هذا هو الحق، يجعلون الحق على صورة الباطل والباطل على صورة الحق، فطالب العلم لا بد أن يتعلم كتاب الله حتى يعلم ذلك، وإلا فإنه أولئك يأتون بشبه كما تقدم معنا في تقريب الشهادتين، أنه يأتون بشبه في رد ما يقولون عن سلم وفي رد أيضا كونه نبيا. وتقدم بعض الشيء في ذلك أنهم كانوا يقولون أنت الآن تدعي أنك نبي، هذه لا شك أن شبه يقول أنت الآن تدعي نبي، نبي من أرسله؟ سيقولون عن سلم أرسلني خالصا للأرض، طيب خالصا أرسله وبعد ذلك تمشي في الأسواق تبحث عن الرزق، لو كان خالصا ما ترسله لماذا لم يعطيك رزق في بيتك؟ ولذلك قالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذير، كيف هذا الرسول؟ رسول ممن؟ من خلق السماوات الأرض الذي خلق الكون هذا كله بعدك يمشي في الأسواق يطلب الرزق، يقول كيف هذا؟ لا شك أن هذه شبه، الذي ما يتفق صحيح، كيف رسول ممن خلق السماوات الأرض بعدك يبحث عن الرزق يمشي في الأسواق؟ كيف هذا؟ كيف سيقولون هذا؟ والله عز وجل قال وما أرسلنا من رسول إلا أنهم يأكلون الطعام، ما أنت ملك وما أنت من تلك المخلوقات التي لا تأكل، إنها بني آدم، والله أرسل غير لأنهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأرض. تقدم معنا هذا مبني على إقرار كفار قريش بنبوة إبراهيم بنبوة نوح، فيقال لهم أنتم كنتم تقرون بأن إبراهيم نبي وأن نوح نبي، فأولئك كانوا أيضا يأكلون، وما أرسلنا يقولون إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وكذلك يقولون هذا الآن لو كان نبي، كيف هذا النبي؟ يعني يكون عسى أنه نبي ومع ذلك ما عنده شيء، وربما يكون فقيرا ويكون نبي ومع ذلك، هذه الشبهة التي يذكرها. فأكثر الناس لو تأمل تقول هذه الشبهة الآن لو كان في زمننا وما أحد رد، لا شك أن كثير سيتأثر يقول كيف محمد وخلص وما هو نبي. فالشاهد أنه لا بد حتى في بعض المسائل التي كانوا عسى يذكر بعض الحكام تجد أنه لا تعارض، لا تظن أن يعارضون مجرد اعتراض هكذا، وإنما اعتراض بشيتون بشبه. فأولئك مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام حرم الميت، الله عز وجل حرم الميت حرم عليه، أو تبي تلك الشيء المعلوم عندهم يقولون كيف محمد الآن يحرم الميت، الميتة الآن هذا حيوان كان يمشي، من الذي أماته؟ يقولون الله الذي أماته، لا شك الله لما يقولون كيف الآن يكون حلال، نحن إذا أمتنا نحن ذبحنا يكون حلال، وإذا أماته الله الذي خلق يكون حرام، يقولون كيف هذا؟ ليس كذلك؟ هذه شبه، بعض الناس يقول كيف صحيح هذا، كيف يكون حراما إذا أماته الله ويكون حلالا نحن إذا قتلناه ومتنا، كيف يكون ذلك؟ والله عز وجل قد رد عليهم قالوا إن أطعتموهم إنكم لمشركون، لا شك أن هذه شبهة يأتون بها. فأولئك يحيون بعضهم بعضا يقولون لماذا هذه الشبهات، هذا الأمر كيف يكون كذا، كيف يكون حكم كذا، والأمر يكون خلاف كذا. فمن كان يكون عالما ويعرف حكم الله عز وجل يستطيع أن يرد على هذه الشبهة. فالمصنف رحمه الله يريد أن ينبهك أن الجماعة لا تظن أن ما عندهم حجة، صحيح ما عندهم، لا تقول ما عندهم حجة، عندهم شبه، وهذه الشبه التي عندهم هي حججهم، لا تظن ما عندهم أي شيء تستطيع أن تناقشهم هكذا. كان بعض المشايخ يريد أن يناقش، وكان يستغرب يقول الآن هناك فرقة في الهند ويتسمى بالقاديانية، وهم يدعون أن هناك نبي يسمى أحمد القادياني أو هكذا نحو هذه الأسماء. فالشاهد أن ذا قال أنا سأناقشهم، أي دليل يكون عندهم أن هذا نبي؟ وهذا الرجل يقول نبي هو رجل جاء به الاستعمال البريطاني لأجل يستعمر الهند، حتى لأنه لا يخاف من الكفار يقومون عليه، كانوا يخافون المسلمين يقومون عليه، فجاءوا بهذا قالوا هذا نبي ليهدى المسلمون على القتال أولئك، وقالوا هذا نبي وأعطوه بعض الأموال يوزع أصحابه قالوا نبي، والناس كثير من بعضهم قالوا هذا نبي ولهم أتباع مثلا بهذا، هؤلاء يعتقدون المسلمون. كان بعضهم يقول أنا سأناقش هؤلاء، أي دليل يدل على أنه صحيح؟ ما يوجد أبدا في القرآن دليل يدل على أنه قال. لما ناقشهم ذاك يقول له كان في بلاد اليوروب يقول له يا أخي اسمع في القرآن، قال اترك الحين في القرآن 30 آية تدل على أن أحمد القادياني نبي، قال في القرآن 30 آية ما هو آيتين ثلاث، قال 30 آية تدل على أحمد القادياني. وهذا اللي تجد رجل لغوي رجل أصولي تجد يتكلم بلغة العرب ويقرأ القرآن، وله قال طيب الله عز وجل يقول ما كان حبث الملك رسول الله خاتم النبيين، قال من قال لك أن الخاتم معناه آخر؟ قال لا خاتم معناه سأقول لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى نريد أن أولئك عندهم شبه، الفرق كلها ما من فرقة إلا ولهم شبه، والمؤمن أولا يعتقد الحق ويعلم أن هذا هو الحق، بعد ذلك لابد أن يكون عنده دفع للشبه، لا بد أن يكون عنده علم يرد به الباطل. وأما إذا قال مثلا أنا الحق معي، يكون الذين يلعبون كرة يعرفون بتفار المدافع، يعني الذي يدفع الكرة صحيح ينتظر حتى يأتي إليه، هذا ربما يأتون إليه إيش وربما الكرة يعني ما يستطيع يدفع، لا شك أن الذي يكون على الأصل غناء على الحق لا يجوز أن يناقش أولئك لأنه ما عنده في شيء يعني شيء يرد به الباطل، لكن الذي عنده حق لا بد أن بعد ذلك يطلب، يعني يعرف كيف الرد على الشبهة ويعرف شبههم وكيف الرد عليهم حتى يكون بذلك يزداد إيمانه ازدادوا إيمانه بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا قرانا. قال وقد يكون لأعداء التوحيد والتنبيه المصنف يدل على إنصافه. يقول المصنف أما الآن أكثر الناس تجد يقول الطائر الفلاني مع هذا والله كذب يا جماعة. يقول هؤلاء ما عندهم علم، هؤلاء جهال. كيف جهال؟ جهال على إيش جهال؟ ما هو صحيح هذا. لذلك تنظر المصنف يقول وقد يكون على علوم كثيرة، ربما عند بعضهم علوم كثيرة وعلوم قوية. انظر أي طائف من الطوائف تجد أن عندهم علوم ما هي سهل. ما يمكن يصور بعض الناس يجعل ما عندهم أولئك جهال وأن ما عندهم شيء. الله عز وجل هو الذي يحكي عن أولئك عن بني إسرائيل يقول ولم يكن لهم أن يعلمهم علماء بني إسرائيل، يقول هم علماء وهم اليهود الذي لم يمنع عن سلم. هذا باب الإنصاف. يقول الشخص إذا كان عنده يقول عندهم علم. فالمصنف رحمه الله الإنصاف يقول المشركون الذين يعارضون القرآن يعارضون التحليلات لا تظن ما عندهم آية ما عندهم حجة، لا عندهم علوم كثيرة، عندهم من حيث اللغة يفهمون اللغة ربما أكثر من فهم كثير من يدعي السنة، ربما يفهم أكثر من هذا. وإذا ناقشت سيناقش المسائل اللغوية يقول لك هذه الكلمة وردت في القرآن كذا، فهذا لا يراد به إلا كذا، فالذي لا يفهم هذا يقول صحيح هذه الكلمة معناها كذا، لكن الذي يعرف لغة العرب مثلهم والذي يعرف الأصول سيقول لهم لا هذه الكلمة وردت في القرآن معناها كذا وردت كذلك معناها كذا، وهذه الكلمة تستعمل كذا في القرآن تستعمل أيضا معناها كذا. قال المصنف رحمه الله تعالى قال قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، وهكذا كل طائفة معهم علوم ومعهم كتب يقرؤونها ويدرسونها ويقولون أن هذا هو العقيدة الصحيحة التي عندهم. قالوا حجج، والحجج المصنف رحمه الله أراد ذلك الشبه، وهذا هو معناه أن عندهم شيء يحتاجون به. لا تظن أن أولئك السادات جهال ما يفهمون شيء، لا. إذا قلت لهم ما دليلك على هذا تقول سيقول دليلي الآية الفلانية الفلانية. لا بد أن تعلم أول هذه الآية التي يستدلون بها، وتعلم بعد ذلك الرد على استدلالهم بهذه الآية. لأن القرآن كما سيأتي كما قال المصنف لا يدل على باطل، القرآن لا يدل على حق كما سيذكر المصنف رحمه الله. إذا كان هناك لا بد أن تعلم الآية التي يستدلون بها، ولا بد أن تعلم أيضا كيفية الرد على هذه الآية على الاستدلال بهذه الآية التي يستدلون بها. قال المصنف رحمه الله قالوا وحجج، ولا شك أنهم أشياء عندهم أشياء يحتاجون بها. قال كما قال الله عز وجل فلما جاءت رسلهم بالبينات جاء بالحجج الواضحة فرحوا بما عندهم العلم، معنى أن عندهم أشياء علمية أشياء مقدمات ظنونية يأتون بها يقولون هذا الذي يأتي به الرسول ما هو صحيح، ما الدليل؟ أنا عندنا كذا وكذا. فيقول عز وجل فرحوا بما عندهم، هذا الذي عندهم من الشبه التي ظنوا أنها فرحوا به وظنوا أن هذا يناقض ما عند الرسول، فلذلك احتجوا بهذه الأشياء على ما تأتي به الرسل. قال المصنف رحمه الله تعالى كما قال الله عز وجل فلما جاءت الرسل بالبين فرحوا بما عنده من العلم. قال إذا عرفت ذلك، إذا عرفت هذا الأمر، ما هو هذا الأمر؟ أن عندهم كتب وأن عندهم علوم كثيرة وأن عندهم كذلك كتب. إذا علمت ذلك لابد أن لا تكون أنت مجرد جاهل أنا الحق معي وخلاص جالس، ما يصلح هذا. لابد أن تتعلم الحق ولا بد أن تتعلم كتاب السنة حتى تستطيع بعد ذلك الرد على من؟ على أولئك. قال المصنف رحمه الله إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه. الطريق إلى الله عز وجل الذي يسلك السائر الله عز وجل هو الإيمان بالله عز وجل وسلم. هذا هو تعلم العلم الشرعي. هذا الطريق إلى الله عز وجل تجد أن هناك أناس قاعدين عليه يقولون ممنوع أحد يمر هنا، معناهم أهل الشبهات. أهل الشبهات يأتون بهذه الشبهات ليصدون يا شيخوان عن سبيل الله. هؤلاء هم في الحقيقة هم قاعدون على هذا الطريق. إذن أنت ما تستطيع أن تمشي على هذا الطريق حتى تعلم الإضحاء على هذا الطريق وتعرف الرد عليه. قال المصنف رحمه الله إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم حجة. وظل المصنف كيف يعيده فتعلم أن قضية ما هي قضية سهلة، قضية ما هو معنى أنا علمت معنى الإله وعلمت التوحيد وخلاص. قال أهل فصاحة وعلم الحجج. فالواجب عليك إذن أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل. من هو إمام مقدمهم؟ إبليس. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وهو القاعدين ثم لا تنه سيأتيك من شبه وجلس عليه ويقول لك الأمر كذا. إبليس ما يقدر أنه يأتيك ويذبحه أو أنه يأتيك ويصادمه، لا، غاية ما يقدر جعل عز وجل له قوة خفيفة، قوة خفيفة أنه يجي من آدم مجرى الدم ويوسوس عليه يقول له الأمر كذا، لا الأمر ما هو كذا، يخطر عليه بهذا، هذا هو غاية ما يقدر عليه هذا. وهذا يدل أن يكون عندك ربما تسلم لمثل هذه الوسائل تقول صحيح الأمر كذا، وإذا كان عندك علم تستطيع تفعل هذه الوسائل تقول الأمر ما هو كذا، قال الله عز وجل كذا، نعسى قد قال كذا، هذا باطل. قال تقاتل هؤلاء الشهد الإمام قد قال ما قد يغتسل عز وجل ثم يأتي بين يدين القلب معنى يوم نشوى سيد كثير مشاكرين. ولا ترى أنه أمام الله عز وجل. يقول فبما أغويتني، وهو الذي أغوى نفسه، وإنما يقول فبما كان الله عز وجل جعله أن الله هو الذي أغوى، ولا شك أن الله قدر عليه، لكن هذا بشيء فعله هو، شيء أنه لم يتمر بأوامر الله عز وجل. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، معناه لا يسلك سأجعلهم لا يسلكون هذا الصراط المستقيم. ثم لا تأتينهم بين أيديهم من خلف من جمع الأماكن، ولا تجد هذه النتيجة، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال المصنف رحمه الله: لكن لا تظن أن ما دام إبليس قال هذا أمام الله أنه سيفعل بك تستسلم، لا، ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناك فلا تخاف ولا تحزن. إذا أقبلت على الله عبد العبادات تكون من يواظب الخير، من يواظب الصلوات، من يواظب الزكوات، من يواظب ما وجد الله عز وجل عليه. وبعد ذلك ما هو بمجرد أنك عابد، لا، أصغيت إلى حجلك، معنى تعلمت العلم الشرعي وعلمت حجج الله عز وجل وبيناته في كتاب الله عز وجل، فلا تخاف ولا تحزن، لا تخف فيما سيأتي ولا تحزن فيما مضى. فإن الله عز وجل قد قال إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، الشيطان هنا الأخير خطأ، الآية تبدأ يعني لوجه الشاهد إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، والله عز وجل أخبر ذلك أن كيد الشيطان وما يكيد به إنما هو شيء ضعيف، لا يقدر إذا رأى حجج الله عز وجل لا يقدر على شيء. فعلى كل المؤمن الذي يدعو للتوحيد، الذي يوحد، لا بد أن يكون عنده حجج، لا بد أن تكون عنده حجج، لا بد أن يكون عنده علم، كما قال صلى الله عليه وسلم ما يصير سلاح لك، لا بد أن يكون عنده سلاح. وهذا سلاح أعظم من البنادق هذا الذي يستخدمونه في هذه الأزمنة وغيرها. قال المصنف رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. صحيح، العامي من الموحدين، العامي من الموحدين، لا تظن العامي من الموحدين الذي هو يصلي ويزكي وخلاص يجلس يقول أنا على الحق أنا ما أذبح لغير الله وخلاص، لا، ما هو المراد هذا. العامي من الموحدين معناه الذي يتعلم التوحيد. ولذلك يا أخوان، أئمة التوحيد من زمن الشيخ محمد عبد الوهاب إلى قريب كانوا يلزمون الناس، لا تظن فلان، الناس كلهم ذكرا كانوا أنثى، كانوا يلزمون أن يتعلموا التوحيد. فلذلك كان القضاة الذين يرسلون إلى القرى والبوادي كان على القاضي إلزاما، على أي قاضي من تلك القضاة، حتى في بلدان في القرى وفي البوادي كان على القاضي أن يكتب يسجل. ترى قوة تلك الدولة، والله عز وجل ما حافظهم إلا بشيء عملوه. كان يلزم القاضي أول أن يسجل الذين سيسكنون الحار كله، وفي الفجر في صلاة الفجر لا بد يحضرهم، ما الذي ما حضر والذي ما حضر. هذا كان في أيام الدولة. وزيد على هذا لا بد يجلسوا لدرس الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، والكتاب التوحيد كشف الشبهات، هذه الكتب الأربعة لا بد أن يدرسوا ويحفظوا. فلا يوجد عامي هذا الذي لا يوجد عامي لا بد يدرس هذه الكتب ويحفظها. الذي ما يقرأ الكتب ما يمكن يكون يعني يكون يسكن في هذا البلد، لا بد يمشي. فهذا لازم كان دعوة القضاء. فالمصلي رحمه الله يريد هذا العام، أولئك العوام، ما هو عوام الذي ربما لا يقرؤون ولا لكن يستطيعون يرد على ألف العلماء. أما أولئك العوام صحيح قد فهموا التوحيد، قد فهموا الحق ودرسوا كشف الشبهات، يستطيعون رد عليه عندهم حجج واضح في هذا. ولذلك يذكر بعض أئمة التوحيد قصص في العوام في ردهم، لا سيما الذين كانوا في بلدان الروافض في البلدان التي هي قريبه من اليمن، الذين كانوا يذكرون قصص عظيمه لما تقرا تتعجب كيف كانوا يردون عليه. من ذلك ان اولئك كانوا يناقش يقول الاولياء يتصرفون والاولياء يفعلون للذين يدعونهم كذا وكذا، يقول ما دلك على هذا؟ يقول هذا بعض اولئك العلماء لبعض العوام، فيقول لهم ما دلك على هذا؟ يقول ذلك انا عوض على الجر ولا تحسبن الذين يا ولا تأهل الآية ولا تقول أنه يسوي الأموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون، لا، أريد الآية الأخرى التي هي قريبة من هذا الموضوع، ولا تقتلوا في سبيل الأموات بل أحياء عند ربهم ورزقهم. فقال الله عز وجل قال لا تحسبون الأموات، يعني ما هم أموات، إذا هم أحياء. معنا إذا كان أحمد هو يريد هذا الصفة أنهم أحياء، إيش هم يتصرفون في الكون؟ لا تقول أنهم أموات هؤلاء، هم إذن أحياء يتصرفون في الكون. فقال ذاك العامي: يا شيخ أنت ما تفهم العربية، ماذا قال؟ قال يرزقون ولا يرزقون؟ قال هم يرزقون ولا هم يرزقون؟ قال الله عز وجل يرزق، ما قال يرزقون. قال لو كانوا يتصرفون وهم الذين يعطون ويتصرفون في الكون كيف يقول الله عز وجل؟ يقول هؤلاء يرزقون، ما قال يرزقون، انما قال ايش؟ يرزقون. معناه هذا اذا كان يرزق كيف يتصرف بعد ذلك يعطي غيره؟ ما يمكن هذا. قال مصنع: هؤلاء العوام هم الذين علموا امر التوحيد وعرفوا حقيقه التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. لا شك أن العامي الذي تعلم التوحيد وعرف حقيقة التوحيد والنهي عن الشرك يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، لأنه ما عندهم حجج، ما عندهم حجج، ما عندهم إلا هذه الشبهات التي يظنونها أنها حجج، وهي أوهى من بيوت العنكبوت. قال المصنف رحمه الله تعالى كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. لا شك أن جندنا لهم الغالبون. قال المصنف يفسر هذه الآية، قال: فجند الله بالغالبون بالحجة واللسان، كما أنه الغالبون بسيف السنان. صحيح، جند الله بالغالبون سواء كان بالحجة، لأن الحق معهم، والحق إذا كان معهم فإن الحق لا يتقسم ولا يتجزى. الحق شيء واحد لا يتجزى ولا يتقسم، فإذا كان الحق معهم لا يمكن أن يكون الذي يكون يناوئهم أو يعارضهم يكون مع الحق، لا يمكن ذلك. إذن فلا شك إذا كان الحق معهم لا شك أنهم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بسيف السنان. وهذا ليس الغلبة بسيف السنان ليس أمرا، تنبهوا، ليس أمرا يكون علامة لأهل الحق، بخلاف الغلبة بالحجة واللسان هذه علامة ظاهرة لأهل الحق. أما أهل الحق قد يغلبون بسيف السنان تارة، وقد يغلب عليه بسيف السنان تارة، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك تأملوا الحديث التي فيها أن الله عز وجل يظهر هذا الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والإنذار على الدين، لا زال هذه المظاهر، هذا ظاهرة، ليس معناها ظاهر أنها بالسيف والسنان، هذا لا يكون دائما، هذا في بعض الأحياء وفي بعضها لا يغلبون، هذه سنة الله الكونية. أما بالحجة واللسان فهم ظاهرون في جميع الأزمنة. يقول شيخ الإسلام في أوائل جواب الاعتراضات التي هي الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول في أوائل هذا، قال: دليل ذلك أنه عليه وسلم كان في مكة كم يا أخوان؟ كان نحو 13 سنة. قال: هل ذا كان دين الله ظاهرا؟ قال: ما كان ظاهرا بسيف السنان، وإنما كان ظاهرا بإيش يا أخوان؟ بالحجة واللسان. فدين الله إنما ظهر بالحجة واللسان، ولذلك كونه يظهر بالحجة واللسان أهم بلا شك وأعظم من كونه يظهر بإيش يا أخوان؟ بالسيف والسنان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فجند الله بالغالب بحجة واللسان. لذلك بعض المستشكل يقول: إذا كان الحق مع أهل الإسلام لماذا هم الآن في ضعف؟ لماذا أهل الإسلام يستضعفون؟ قد يقول كثير منهم هذا، قد يقال: أولا، من أين علمت أن الإسلام في ضعف؟ من أزمنة النبي عليه السلام، من يوم أرسل النبي عليه السلام إلى الدولة العثمانية، كم دول كان زمن الخلافة، بعدها الدولة العباسية، بعد الدول الأموية، ثم الدول العثمانية ما سقطت إلا في 1900 وقريب من هذا. فلو كان الإسلام أولا هذه الأزمنة كلها كان الإسلام في قوة، وكان المسلمون كلهم كدولة واحد، وكان لهم أمير واحد، وإنما أولئك لا شك أن الإسلام قد يضعف في بلد وقد يتقوى فيه، هذا شيء سنة العهد الكونية. لكن كان المسلمون هم الأقوياء ما كانوا يطبقون شريعة الإسلام، وكان صحيح دولة تسقط مثلا الدولة الأموية سقطت، ده الدافع الدولة العباسية مباشرة، لأن الحكم تطبيق الإسلام كان ما كان بينهم إلا أشياء كما هم معلوم، أشياء يعني هذا يريد الملك وأحواله، أما تطبيق الشريعة كان شيء مستمر، جاءت الدولة العباسية كان تطبيق الشريعة مستمر، جاءت الدولة كانت، لكن في أواخر الدولة العثمانية التي جعل بعض الناس أن الخلافة وأنها كذا هي التي ألغت خلافة المسلمين. لماذا؟ لأنهم هم أول من ترك تطبيق شريعة الإسلام هم الدولة العثمانية، وأول أمير في ذلك هو ذاك الذي يسمى سليمان القانوني، هم الآن يثنون عليه وأن هؤلاء الخلافة الإسلامية التركية، هؤلاء هم السبب في عدم إعادة خلافة المسلمين. لماذا؟ لأنهم جعلوا القوانين كلها على جنب، ما كانوا المسلمون يعرفون ترك يعني الإتيان بالقوانين التي قالها الكفار وتطبيقها، ما كان يعلم المسلمين ذلك، وإنما أول من أتى بهم هو سليمان القانوني في أواخر الدولة العثمانية، وبعد ذلك بعدها لم يكن المسلمين لا خلاف ولا قوة بعدها. لماذا؟ لأنهم تركوا تطبيق الشريعة الإسلامية. وإذا أردنا الخير لابد أن نرجع إلى ديننا ولابد أن نطبق الشريعة، ولذلك تجد أن الكفار لا يحاربون المسلمين كمحاربتهم في تطبيق الشريعة الإسلامية. أي دولة يحاربونها إنما يحارب أول ما يبدأون به، تركوا هذه الشريعة، تركوا هذه الأحكام، وتركوا هذه الأشياء، تركوا الزاني يرجم، السارق تقطع رجله، هذه الأشياء أول ما يحتجد أي دولة. وذلك ما تستطيع دولة الآن في البلدان تستطيع أن تظهر عالميا أن تفعل، ربما بعض الدول بعض القرى يفعلون هكذا خفية، لكن ما يستطيعون يظهرون أنهم من كان زاني يرجم، ما يستطيعون ذلك، لأن هذا أول ما بدأت بهم. ولذلك هم الفرنسي ذاك الذي هو من أوائل من أصل الدولة العثمانية، وهم الفرنسيون القانون التي طبق في الدول الإسلامية ما جاءت إلى مجيئة فرنسا،
أمريكا ما كانت معلومة ذلك، أمريكا ما تقوت إلا قريبا، لكن الذين أضعفوا المسلمين وأذهبوا شوكتهم أطلقوا هم أصحاب فرنسا، لأنهم زوجوا كثير من الأمراء العثمانية وأتوا من هذا الباب. الشاهد أن أولئك يقولون نحن ما انتصرنا على المسلمين إلا بعد أن حاولنا أن اعتزلوا أو أن عزلوا تطبيق الشريعة الإسلامية، ويقولون انتبهوا لو رجع المسلمين تطبيق الشريعة الإسلامية لرجعت لهم قوتهم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال فجزي الله الغالبين بالحجة واللسان، كما أن الغالب يسير في السنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق ويسمع. هذا الخوف إنه يكون على الموحد الذي يقول ربما أنا سني، أنا مع أهل السنة، ويسقط يوم بعدين يسقط. لماذا يسقط؟ لأنه ما معه سلاح. ذلك مصنف هنظر يقول الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق، يقول أنا صحيح على الصراط المستقيم، لكن يسلك هذا الصراط وما معه سلاح، يعني ما عنده علم في الرد على شبهات الحزبية، ما علم في الرد على شبهات أهل البدع، ما علم في الرد على الصوفية، ما عنده علم في الرد على الرافضة. لا شك أن هذا مهما سلك مهما سلك فإنه سيأتي وقت ما سيقتل، لأن الفتن لابد، الله عز وجل قد أخبر في كتابه لابد يفتن الناس، لا يحسب الناس أن يصرفوا، يقول أنهم لا يفترون، ولقد فتنه يقول فعلا صدق العلم الكاذب، فلا شك الله عز وجل سيفتن الناس، ما سيترك أحد يقول أنا مؤمن وسيمشي على هكذا أبدا، ما سيكون هذا في الدنيا. ما كان الله ليميز الخبيث على الطيب، يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله يحمل رواية الله سيدي الرسول من شاء. فشهد أن الله عز وجل لابد أنه يختبر ولابد أن يبتلى، فلا يترك الناس يقول أنا على الصراط خلاص أنا سني وخلاص، لا ما فيش هذا، لابد أن يمتحن، لابد أن ينظر، أنت على الصراط المستقيم على الحق بعلم وببرهان وحجة، أما أنك مجرد مقلد قلدت فلان وقلدت فلان، وإذا سقط فلان تسقط معه، وإذا كان على صراط تكون على هذا هذا بعض. لكن المصنف يقول إنه الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه، هذا اللي خاف عليه. وأما من كان موحدا، من كان على الصراط المستقيم، من كان سنيا وهو مع ذلك معه سلاح، يعرف أن هذا حق، يعرف أن هذا باطل، هذا إن شاء الله ما سيزيد إلا إذا أراد الله شيء، فالله ما يظلم أحد ورب في ظلم العبيد، لكن بعض الناس ربما يفعل ربما يكون معه علم، بعض الناس هل لا نقول أن الجميع من حريفين كلهم ليس عندهم علم، لا قد يكون عندهم علم، لكن هذا ربما يكون عنده زيد، ربما يكون عنده ذنوب في الخلوات، ربما يكون عنده انحراف في بعض الأشياء، والله عز وجل يزيغ بسبب انحراف ذنوبه. وأما من كان على الصراط المستقيم وأقبل على الله في العبادة وأقبل على الله عدم ترك الذنوب، عوض الله في العبادة معناه ليس معناه أنه دائما ينهر يعبد الله، هذا قل في هذا زاد، لكن معناه أنه تحرى غير مستطيع ترك المخالفات، لا يصور نفسه ولا يفعل محرمات ولا يفعل ذنوب الخلوات، يكون غاية ما يستطيع يحاول أن يترك المحرمات يترك الذنوب. فهذا الزمن ترك الذنوب من أرفع المنازل، ترك الذنوب وترك المخالفات الشرعية من أرفع المنازل، لا يطول هذا الزمن أن نكون عابد زاهد مثل ما كان في ظلم عياد مثل ما كان الإمام أحمد يصلي في اليوم الليلة 3 متر، هذا وين هذا في هذا الزمن؟ لو طولت ربما تموت وأن تقبل، لكن نحن نجتهد في هذا الزمن أن نتحرى بترك المخالفات الشرعية، لا نخالف أوامر الله ولا نخالف، وبعد ذلك من كان له طاقة في عمل عبادات فهذا ما حسنا. لكن الشاهد من هذا أن الشخص لا بد يكون يترك المخالفات الشرعية، فإن ترك المخالفات الشرعية وكان على الصراط المستقيم ومعه سلاح حجة في سبيل الصراط المستقيم فإن هذا يموت على الصراط المستقيم، لكن الشخص إنما ينحرف بسبب تركه، بسبب ارتكاب المخالفة الشرعية أو بسبب أنه ليس عنده سلاح في سلوك هذا الصراط المستقيم. ولذلك قال المصنف هذه كلمة جميلة، قال إنما الخوف على الموحد، أن نحن نخاف على هذا الموحد، على هذا السني الذي سوف الصراط المستقيم وليس معه سلاح. قال المصنف رحمه الله تعالى، ولقد من الله عز وجل علينا بكتابه، لما ذكر الله عز وجل لما ذكر المصنف رحمه الله هذا الامر لا يسلح، قد يقول قائل طيب بماذا نتسلح؟ الان قلت لا بد من التسلح، ما نتسلح؟ يقول المصنف لا تعمل، تسلح بكتاب الله هذا هو اعظم سلاح. ولذلك ماذا قال المصنف؟ واذا قد من الله عز وجل علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى المسلمين، هذا الكتاب هو عظم سلاح. ولذلك قلت لك فلا ياتي صاحب باطل بحجه الا وفي القران ما ينقضها ويبين بطلانها. وهذه إخوان كلمة عظيمة ما يدل قوة المصنف بفهم كتاب الله عز وجل. يقول المصنف لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا تأتي في القرآن ما ينقضها، لا تذهب إلى بعيد، في القرآن ما يرد عليها ويبين بطلانها، كما قال عز وجل ولا يأتونك مثلا إلا جئناك بحق. قال أهل التفسير ما يبعض التفسير ما يأتي المثلت أي بشبهة، إلا جئناك بحق أي جواب عن هذه الشبهة، وأحسن التفسير أي أوضح وأوضح ما كانوا يأتون به. لا إله إلا الله، ربما هذا يا أخوان غالبا الأمور، ربما الآن إتيان ودوج الشبهات في الكون لها فائدة عظيمة قد لا تصورونها، هذه الفائدة يعلمها من كان يقرأ كتب الردود. لماذا؟ الحق بعض الأحيان ربما لا يكون في شيء من الغموض ما يظهر، لكن لما تأتي الشبهة يرد أهل السنة على هذه الشبهة يكون الحق عند الرد على شبه أوضح ما يكون. وهذا كثير يا أخوان جربته كثيرا، تجد حتى مسألة، انظر مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق، لا شك أن ما في القرآن دليل واضح يقول القرآن غير، حتى تجد في القرآن القرآن غير مخلوق، غير القرآن كلام الله، القرآن كان أحد المشركين استجار كلام الله، كما من علم عرب الذي رب العالمين تدورنا الآيات معلوم في ذلك، وجعل القرآن عربيا هذا معلوم، الآيات معلوم هذا، لكن الشاهد ما في آية تقول القرآن كلام غير مخلوق، ما في شهادة. لكن انظر لما جاءوا لك قال القرآن مخلوق، وأتوا بتلك الشبهة، قام أهل السنة في الرد عليهم وأتوا بآيات وأدلة وأظهروا وأوضحوا الحق حتى يكون أوضح ما سجد بعد ذلك. فلذلك وجود الشبهة ووجود هذا من تقدير لا شك في ذلك، والله عز وجل الحكمة في ذلك، وله الحكمة في ذلك، ما هي الحكمة؟ أن الله يظهر الحق ويوضح له ويوضح الحق أكثر مما كان، الحق لا شك أنه واضح، لكن يوضح أكثر مما كان قبل. فالمصنف يقول انظر، قال فلا يأتي صاحبه بحجة إلا أن القرآن ما ينقضه، ولذلك الله عز وجل انظر الآية التي قبلها انظر قال وكذلك جعلنا، الله عز وجل يقول وكذلك لكل نبي عدو من المجرمين، انظر هؤلاء عديات المشركين يقولون لماذا محمد نبي وقف على كذا، لماذا يكون محمد وقف على كذا، الله عز وجل يقول هذه الشبهة التي يأتون بها، هذه الشبهة التي يأتون بها لا شك أن هي شبهة، وفي الحقيقة الشخص لا سيما ضعيف النظر لو نظر يقول هذه شبهة كيف نجيب عنها، فهذا لا شك أنه من قبل كان جاب هذه الشبهة، لكن يأتي الله عز وجل ويرد على هذه الشبهة، فرد على يكون فيها أكثر ما يكون أو غاية ما يكون في توضيح لهذه الشبهة، ويكون الحق واضح بعد الرد على هذه الشبهة، وهذا ظهر في جميع الشبهة سواء كان في الشبهة القديمة أو الشبهة الجديدة، تأتي بعض الأحيان تتمنى أن يرد على شبهة، أن يرد عليك الشبهة، لماذا؟ لأن بعض الأمور تكون غامضة ما تكون حقا. كثير ترون يا أخوان تفاصيل أهل السنة في الاعتقاد أن هذا ينقسم إلى قسمين، الإرادة تنقسم إلى قسمين، الجعل ينقسم إلى قسمين، هذه الأشياء ما جاءت إلا بعد الشبهة، وإلا الناس كانوا يقرؤون القرآن ويفهمون، لكن لما جاءوا أولئك يقولون هذا الأمر كذا وكذا، أهل السنة جاءوا وبينوا وهو بين القرآن وبين هذه الأشياء، قالوا هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، هذه جميع تقاسيم لو تنبهت لها لا سيما تقاسيم العقيدة بل حتى تقاسيم تكون في الفقه، غالبها إنما هو الرد على الشبهة، إنما هو رد على شبهة، وذلك بعد ذلك يكون الحق واضح أوضح ما يقول لا يصدق بعد ذلك إلا هذا. لذلك قال المصنف قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل، انظر لا يأتونك بشبهة إلا جيناك بالحق، نأتي بها بالجواب عن هذا هو الحق وأحسن تفسير، أي أوضح ما يكون الحق موجودا، حق كان موجودا لكن بعد ذلك يأتي حق أوضح مما كان قبل، ما أعظم الله عز وجل وما أعظم كلامه. قال المصنف رحمه الله تعالى قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها الباطل إلى يوم القيامة، لا إله إلا الله، هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها الباطل، ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ينقل عنه ابن القيم رحمه الله يقول الشيخ الإسلام رحمه الله ما من شبهة يأتي بها أهل الباطل إلا وفي القرآن آتي من القرآن نفسها ما ينقضها، شيخ الإسلام تجاوز عن ذلك، يقول حتى ما أحد من أهل البدع يستطيع أن يستدل عليه بها يقول أنتم تخيل الفلاني إلا وفي الآية نفسها، يعني ما هذا آية أخرى يقول في الآية نفسها ما ينقضها، هذا يا أخوان لا يكون إلا بعد استقراء الكتاب والسنة، إلا بعد فهم الكتاب والسنة فهما راسخا علميا، لا يكون إلا بعد هذا، لكن يجد هؤلاء قوة علمهم أنهم يقولون حتى الآية التي يستدل بها البدع نفس الآية ما هي أخرى، نفس الآية التي يستدل بها فيها ما يدل على الرد على أهلها، شيخ الإسلام ذكر أمثلة في هذا، من هذه الأمثلة مثلا أولئك المعتزلة يقولون إن الله لا يرى، قالوا ما دلكم على هذا؟ قالوا قال الله عز وجل لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، قال شيخ الإسلام هذه الآية نفسها لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار دلالة فيها دليل يدل على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وفيها رد عليهم أن الله عز وجل يرى، كيف يكون ذلك؟ قال الله عز وجل ما قال ما يرى وإما قال لا تدرك الأبصار، ومعنى لا تدرك أي لا تحيط بالأبصار، قال في لغة لا يقال هذا لا يحيط به إلا إذا كان يرى أولا ثم لا يحاط به، قال هذه الآية أصلا فيها رد على من؟ على المعتزلة، وفي الآية نفسها إثبات أن الله لا يرى وإن نفت أنه إيش يا أخوان؟ كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، كما قالوا لما ترى أصحاب قالوا إن المدركون، قال كلا إن يعني تراوا، ثم قال إن المدركون، قال كلا إنما رأوا، فقال موسى كلا إنما رأوا بسيهتين، معناه أنهم هؤلاء رأوا، ثم نفى إيش يا أخوان إدراك، فيقول الشيخ الإسلام ما نفى الله عز وجل إلا بعد إيش؟ فنفي الله عز وجل هذا يقول لا تدرك الأبصار يدل على أن أولا الأبصار يرون الله أن المؤمنين يرون الله عز وجل وبعد ذلك لا يحيطون به، وهذا له أمثلة كثيرة، وهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام قاعدة عظيمة تدل على قوة الحق، وأن القرآن لا يدل إلا على الحق، القرآن لا يمكن أن يدل على باطل، ولذلك قال شيخ الإسلام نقرأ هذا الكلام سريعا قال شيخ الإسلام قاعدة شريفة وهي أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل. أشك القرى ما يدل على المبطل. قال وهذا ظاهر يعرفه كل أحد، هذا الأحد الذين درسوا العلوم أو من أمثالنا. قال فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا على باطل. الدليل الصحيح القرآن والحديث ما يمكن يدل على باطل. لا تظن أنت إذن وسيادة المسلمين سيكون حتى لو كنت عامية فقال لك الآية تدل على كذا هذا باطل، تقول والله تحلف تقول والله إن هذا لا يدل على هذا. لماذا؟ أن عندك قاعدة يقينية أن القرآن لا يدل على باطل أبدا. فلو قال لك الآية الفلانية تدل على ذبح الغير لا جائز، الآية الفلانية تدل على، تقول والله تحلف له والله وتالله أن هذا القرآن أن هذا لا تدل على هذا. فإذا عرفك هذا أن عندك يقين بعدك ما يستطيع يناقشه. سيأتي ذكر هذا. قال المسلم رحمه الله قال شيخ الإسلام قال قاعدة شريفة وهي قاعدة جميلة وهي أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية العقلية يدل على حق لا يدل على باطل المبطل، وهذا يعرف وهذا ظاهر يعرف كل أحد. فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا على باطل. يبقى الكلام في عيان الأدلة وبيان انتفاء دلالته على باطل ودلالته على الحق، هذا تصله الإجمال. والمقصود هنا شيء آخر وهو أن نفس الدليل الذي يحتج به الذي يحتج به هو بعينه إذا أعطى حقه وتميز ما فيه من حق وباطل وبين ما يدل عليه تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه، وهذا عجيب تأملتم فيما شاء الله، هذا يدل على قوة إيمان. فلذلك قال شيخ الإسلام في مطن آخر أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية وحديث صحيح على باطله إلا في ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، إلا في ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. بهذا انتهينا تلك المقدمات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أمام هذه الشبهات، وإن شاء الله من غد سندخل في موضوع الكتاب وفي الرد على هذه الشبهات شبهة بعد شبهة إن شاء الله نحو أسبوعين سنقرأ الكتاب.